إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، قبل أيام قليلة ودعنا عاما هجريا واستقبلنا العام الهجري الجديد، وهو عام 27 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم، فإن تاريخ المسلمين مرتبط ارتباطا وثيقا بحادثة الهجرة النبوية الشريفة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتشاوروا في اختيار عام يجعلونه العام الأول في تقويم المسلمين، لأنهم قبل ذلك لم يكونوا يعدون الأعوام ويرقمونها ويرتبونها، فكانوا يؤرخون بالحوادث المشهورة، يقولون بعد حصول الحادث الفلاني بعامين أو بثلاثة أعوام ونحو ذلك، ولم يكن هناك تاريخ موحد أو تقويم موحد للمسلمين. فلما كان في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعلت تأتيه كتب، ويقول الكاتب يرسلون كتبا إلى عمر رضي الله عنه من الأمصار، وفيها مثلا في شهر شعبان سيأتيك كذا وكذا، وهو جعل لا يدري، يقول شعبان الماضي أم شعبان المقبل، ليس هناك ترقيم للأعوام. فقال عمر رضي الله عنه لا بد من أن نتفق على تقويم ونختار حادثة لتكون هذه الحادثة هي بداية التقويم للمسلمين، وليكون العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة هو العام الأول في تاريخ المسلمين. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم وشاورهم في هذا الأمر، فبعضهم اقترح أن يكون العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو العام الأول، وبعضهم يقول العام الذي بعث فيه، وبعضهم يقول العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، واختار أكثرهم أن يكون العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو العام الأول، وأن تكون حادثة الهجرة هي مبدأ التقويم وبداية التاريخ الإسلامي. واستقر رأي عمر رضي الله عنه على هذا، وكان هذا الاختيار اختيارا موفقا مباركا، وحظي برضا وقبول جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، إذا توقفنا مع هذا الاختيار، ما سر اختيار الصحابة رضي الله عنهم لحادثة الهجرة ليكون العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة هو العام الأول في تاريخ المسلمين؟ سبب ذلك ما للهجرة من أثر عظيم في تاريخ الإسلام والمسلمين، وذلك لأنه قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعيشون سنوات الاستضعاف، وكان المسلمون مضطهدين ومظلومين من مشركي قريش يسومون المسلمين سوء العذاب. فرغم أهمية هذه الفترة، إلا أنها كانت فترة تمحيص وابتلاء ومحن شديدة مر بها الإسلام وأهله، ثم كانت حادثة الهجرة بداية العز والتمكين وبداية النصر وبداية تأسيس دولة الإسلام. فلذلك اختار الصحابة رضي الله عنهم أن تكون هذه الحادثة المباركة بداية لتاريخ المسلمين، لما فيها من إشعار بالفرج والنصر والعز والتمكين. أيها الإخوة الكرام، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعبر عظيمة لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد. وإذا ذهبنا نتأمل أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها بعض العظات وبعض العبر، نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يؤذى في مكة إيذاء شديدا، كان المشركون يهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويلقون على ظهره الأذى وهو يصلي، وربما نزع بعضهم أو شق بعضهم ثوبه صلى الله عليه وسلم، وتطاولوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه بأنواع الإيذاء المختلفة. وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أيضا يتعرضون للأذى، كل بحسب عزه في قومه وما له من عشيرة قوية أو أن يكون بخلاف ذلك. فأما من كان منهم ذا عشيرة قوية فكان يناله نصيب قليل من الأذى، ومن كان منهم مستضعفا كانوا يتسلطون عليه بالعذاب الشديد، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعض الصحابة رضي الله عنهم قتلوا من التعذيب، مثل سمية رضي الله عنها وأرضاها، سمية بنت خياط رضي الله عنها وأرضاها قتلت من التعذيب، وغيرها كثيرون، وكانوا يخرجونهم إلى حر الرمضاء ويضعون على صدورهم الصخور العظيمة تعوق نفسهم وتشل حركتهم، ويحترقون في حر الشمس، ويطلبون منهم أن يكفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وهم ثابتون صامدون. ومنهم بلال رضي الله عنه عذبوه عذابا شديدا وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 رضي الله عنه وأرضاه. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، وقال لهم إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. لما اشتكى الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون من الإيذاء والاضطهاد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهاجروا إلى الحبشة على دفعتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم دفعة ثانية هاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. ثم بعد ذلك جاءت بدايات الفرج، عندما جاء أهل المدينة وقدموا إلى الحج ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا وبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويؤووه ويؤووا أصحابه وينصروا دينه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهم، بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية في موسم الحج الذي بعده، فكانت بدايات الفرج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعه أهل المدينة على الإسلام، بدأ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للهجرة إلى المدينة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرهم هجرة أو من آخرهم هجرة، وأن يأذن لمعظم أصحابه أن يسبقوه إلى المدينة حتى لا يهاجر صلى الله عليه وسلم إلا وقد اطمأن أنهم سلموا ونجوا ووصلوا سالمين إلى المدينة النبوية. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون إلى المدينة، وكان أول ثلاثة هاجروا هم مصعب ابن عمير وأبو سلمة ابن عبد الأسد وصهيب الرومي، مصعب ابن عمير وأبو سلمة ابن عبد الأسد وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم، كان هؤلاء الثلاثة من أول يعني من هاجر إلى مكة، ثم تبعهم آخرون مهاجرين، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل المدينة ويعلمهم ويقرئهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير رضي الله عنه اختيارا موفقا، فقد كان داعية ناجحا مباركا موفقا، لم يلبث رضي الله عنه فيهم سنة أو سنتين حتى كانت المدينة معظمها قد دخل في دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، بدأت أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من الهجرة ولا يأذن له، ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه يريد أن يرافقه أو يكون مصاحبا له في رحلة الهجرة، فأسعده ذلك وسره سرورا عظيما، وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يجهز لذلك اليوم، وأعد راحلتين قويتين مهيئتين لهذا الغرض، منتظرا أن يأتيه الإذن أو الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في ذلك الوقت كان مشركو قريش قد تأذوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دينه صلى الله عليه وسلم ومن هجرة أصحابه إلى المدينة، مما يؤذن ببداية قيام دولة إسلامية عظيمة، وهم يتوقعون من هذه الدولة أن يكون فيها القضاء على سيادتهم وعلى زعامتهم، فبدأوا يخططون الخطط ويكيدون المكايد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفد صبرهم وقرروا أنهم لا بد وأن يتخذوا قرارا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركوه بحال يهاجر إلى المدينة، ولا بد أن يتخذوا تصرفا تجاه هذا الموقف. فاجتمع زعماء قريش وحضرهم في هذا الاجتماع إبليس لعنه الله، جاء بنفسه في هذا الاجتماع ليشير عليهم ويقترح عليهم ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إبليس في صورة شيخ نجدي، في صورة شيخ من أهل نجد، وعليه لباس العرب من أهل هذه البلاد، فجاء إليهم وهم مجتمعون، وقال شيخ من أهل نجد: علمت أنكم اجتمعتم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أشير عليكم وأجلسوني معكم لعله يكون عندي رأي ومشورة. فأجلسوه معهم وبدأوا يتحاورون ويتداولون الاقتراحات فيما بينهم، فمنهم من اقترح أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما المانع أن نتركه يخرج ونرتاح منه وننتهي من هذه المشكلة. فبدأ الآخرون يعترضون على هذا الاقتراح، وإبليس يعني كان من ضمن المعترضين، وقال إنكم إن أخرجتموه، وأوى إلى بلدة أخرى فأكرمه أهلها واتبعوا دينه ودعوته، يوشك أن يأتي بعد ذلك يحاربكم ويأخذ بلادكم وينهي دولتكم وكذا وكذا. فأعرضوا عن هذا الرأي، فقالوا لماذا لا نقتله؟ فجاء الاعتراض أنهم إن قتلوه فإن بني هاشم سيسأرون من قبيلة القاتل، سيسأرون من قبيلة القاتل، ولا يوجد من يمكن أن يصد عدوان بني هاشم وعدوان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كلهم ضد قبيلة واحدة أو عائلة واحدة وهي أسرة ذلك المقاتل أو القاتل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نحبسه، فقال لهم إبليس، فقال لهم يعني إنكم إن حبستموه فإنه يوشك أن يأتي أصحابه فيخرجوه ويشفع فيه الشفعاء ويخرجه قومه أو يخرجه أصحابه وكذا. فقالوا فما الحل وكذا. فزين إبليس في رأس أبي جهل أن يقترح هذا الاقتراح، وأيده إبليس وقال نعم الرأي ونعم المشورة. فأشار أبو جهل قال إذن لنأتي من كل قبيلة بشاب جلد قوي ونجعلهم يبيتون عند باب داره في ليلة واحدة فيشتركوا جميعا في قتله فيتفرق دمه بين القبائل. وفي هذه الحالة تسهل الدية إذا طلب قومه تعويضا، فنقسم الدية على قبائلنا كلها، كل قبيلة ينالها نصيب قليل، ويتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحاربونا جميعا أو يثأروا منا جميعا أو من القبائل جميعها إذا تفرق دمه بين القبائل. فقال إبليس نعم الرأي ونعم المشورة، واستقر رأيهم على هذا، وأخرجوا من كل أسرة واحدا منهم شابا قويا جلدا، وتواعدوا ليبيتوا عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا على قتله. أيها الإخوة الكرام، في تلك الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد دبر له ربه سبحانه وتعالى أحسن تدبير، وكتب له النجاة من كيدهم ومكرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ففي تلك الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أنه يزور أبا بكر رضي الله عنه كل يوم بكرة وعشية، في أول النهار وفي آخر النهار، لكنه في ذلك اليوم الذي كانوا قد تواعدوا فيه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه في وقت الهاجرة في شدة حرب الظهيرة، في وقت لم يكن يأتيهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا بد أنه أمر عظيم أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فقال لأبي بكر أخرج من في الدار، لا تبقي في الدار أحدا حتى لا يسمع كلامنا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة رضي الله عنهما، لم يكن في الدار في ذلك الوقت سوى ابنتي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وحدثه بالأمر، وبين له أنه عزم على الهجرة في هذه الليلة، وأمره أن يجهز الراحلتين، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين من أبي بكر رضي الله عنه إلا بثمنها، إلا شراء بثمنها. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه أن يعد معه العدة والخطة المحكمة للخروج من مكة سالمين غانمين بإذن الله تعالى. وهنا وقفات مع هذه الحادثة أو هذه الجزئية في حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رسول كريم يوحى إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب التي في وسعه صلى الله عليه وسلم، ولم يهمل أمر التدبير والترتيب والتخطيط المحكم من باب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان التخطيط مشتملا على أمور، منها أمر الكتمان التام وعدم إخبار أي أحد بهذا الأمر إلا من له علاقة مباشرة بأمر الهجرة، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخبر أحدا حتى أبا بكر رضي الله عنه إلا يوم الهجرة نفسه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعلم أحد إلا من له وظيفة محددة في الهجرة يكلف بهذه الوظيفة ولا يعلم بها أحد سواه. وكان أخذه صلى الله عليه وسلم بالحيطة والكتمان من أسباب نجاح خطته صلى الله عليه وسلم وترتيبه لأمر الهجرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان الترتيب كما يلي: كلف عدد من آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالدور الأعظم في هذه الحادثة العظيمة، حادثة الهجرة. فأمر أبو بكر رضي الله عنه ابنته أسماء أن تأتيهم بالطعام في غار ثور. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع أبي بكر تلك الليلة ويختبئ في غار ثور 3 أيام. وغار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، بينما طريق الهجرة في الشمال، المدينة شمال مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى المدينة شمالا، لكنه قرر أن يختبئ في غار ثور 3 أيام في اتجاه الجنوب الغربي. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه أن يكلف ابنته أسماء بنقل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار هذه الأيام 3. وكلف ابنه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار كل ليلة، إذا هدأت العيون يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه بالأخبار ليلا. ثم كلفوا عامر بن فهيرة، وكان خادما لأبي بكر رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، كان من أول من أسلم، فكلف عامر بن فهيرة رضي الله عنه وكان خادما لأبي بكر وكان راعيا أن يخرج بغنم فيرعاها فيعفي أثر أسماء وعبد الله، يخرج بالغنم ويسير خلف أسماء وعبد الله فالغنم تعفي أثرهما ولا يستطيع أحد أن يستدل على آثار أقدام أسماء وأقدام عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي نفس الوقت أيضا يأتيهم بحليب تلك الأغنام، ثم بعد ذلك سيكون له دور في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومرافقتهما في رحلة الهجرة، في جزء كبير من رحلة الهجرة. ففي أثناء تلك الأيام كان عامر بن فهيرة يرعى الغنم ويعفي الآثار، وعبد الله ينقل الأخبار، وأسماء رضي الله عنها تنقل الطعام والشراب. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وأن يتسجى أو يتغطى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، البرد الحضرمي الأخضر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغطى به حتى يحسبه كفار قريش محمدا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نام علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار. في تلك الليلة جاء الشباب الذين أعدوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تواعدوا بعد أن نام علي رضي الله عنه وتغطى بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون وأحاطوا بالبيت، وجاء أبو جهل بنفسه ليشرف بنفسه على إدارة الخطة وترتيبها ويتأكد من حضورهم ويوصيهم بوصاياه ويؤيدهم فيما هم عليه من الباطل. فبينما هم كذلك إذ ألقى الله تعالى عليهم النوم، ألقى الله تعالى عليهم النوم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الدار في تلك اللحظة بعد أن تغطى عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم محيطون بالدار. كان الله تعالى قادرا أن يخرج قبل مجيئهم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته سبحانه وتعالى وتأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن كيدهم لا يغني من الله شيئا. فأراد الله تعالى أن يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وجود هؤلاء الشباب الأقوياء، الرجال الأقوياء المستعدين لقتله صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو جهل، والجميع قد غلبه النعاس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يأخذ بكفه التراب ويضع التراب على رؤوسهم، يضع التراب على رؤوسهم وعلى رأس أبي جهل ويقرأ صلى الله عليه وسلم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد الآية الكريمة ويضع التراب فوق رؤوسهم. وخرج صلى الله عليه وسلم ولقيه أبو بكر واختبأ في غار ثور. في تلك الأثناء أصبح الصباح، وفوجئ هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت ولم ينتبهوا إلا عند طلوع الشمس، فاستيقظوا والتراب على رؤوسهم، وجعلوا يتلاومون فيما بينهم وينظرون من خلال الدار فيجدون شخصا مغطى، فاقتحموا الدار وإذا بهذا الشخص هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فضربوه رضي الله عنه ضربا شديدا واتجهوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. وكان في البيت أسماء في تلك اللحظة، فضربها أبو جهل ولطمها على خدها حتى سقط قرطها، وجعل يسألها: أين محمد صلى الله عليه وسلم وأين أبوك؟ فتقول: لا أعلم شيئا، وأخفت عنهم علمها بخروجهم وعلمها بمكانهم. فكل واحد ممن كلف بعمل في هذه الحادثة قام به على أكمل وجه، وكانوا جميعا من الشباب قاموا بدور كبير في هذه الحادثة، وكذلك من النساء دور أسماء رضي الله عنها وأرضاها. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم أدوار التضحية والبذل والفداء على هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض يعني الدروس أو العبر من حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الحديث متواصلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنهما إلى غار ثور، واختبأ في الغار وجن جنون مشركي قريش، فأعلنوا عن جائزة كبيرة قدرها 100 بعير لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، و100 بعير أخرى لمن يأتيهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الجائزة مما يسيل لها لعاب كثير ممن يطمع في هذه الأمور، فبدأوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج كثيرون للبحث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا في كل طريق، ووصل بعضهم إلى الغار وإذا بالله سبحانه وتعالى يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر بعضهم داخل الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فلم يكن في الغار في ذلك الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى معهم بحفظه وتأييده ونصره ومعونته سبحانه وتعالى. ثم صرف الله تعالى عنه كيد قريش ومكره، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم دليلا من المشركين يقال له عبد الله ابن أريقط الليثي، فأرشده إلى الطريق وسلك بهم طريقا غير مألوف حتى وصلوا برعاية الله تعالى وحفظه سالمين غانمين، وكان ذلك بداية تأسيس دولة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، نأخذ من حادثة الهجرة أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى له الفرج وجعل له النصر والعز والتمكين. كذلك أيها الإخوة الكرام، نأخذ من هذه الحادثة العظيمة أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. ونأخذ كذلك منها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس، يعصمه من الناس، ومهما أرادوا به صلى الله عليه وسلم الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.